بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند شداد بن أوس رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. شداد بن أوس ابن ثابت الأنصاري أبو يعلى الصحابي، هو ابن أخي حسان بن ثابت الشاعر، حسان بن ثابت وأوس بن ثابت أخوان، فحسان بن ثابت عم شداد بن أوس، حسان بن ثابت الشاعر عم شداد بن أوس. ومن سيجيب عن هذا السؤال؟ كم لشداد في صحيح البخاري؟ حديث سيد الاستغفار. كم لشداد في صحيح البخاري؟ ما هو؟ وفي مسلم ما هو؟ هو سيد الاستغفار. الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وحديث سيد الاستغفار في يعني ماذا له في الصحيحين حديثان. حديث سيد الاستغفار وحديث الإحسان، أحسنت. أما الحديث عندنا ففقهه فهو متعلق بصفة الصلاة، الصلاة في النعال من صفة الصلاة، كالصلاة في الثياب كالصلاة. وفيه الأمر بمخالفة الكفار اليهود، اليهود نصا وجميع الكفار تبعا. وقد دل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لديهم فرحون. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ما ينبئهم ما كانوا يفعلون. وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في عديد من الأمور، كثير من الأمور، جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وجمع واستفاد منه أيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، واستفاد من الجميع بعض الدكاترة المتأخرين في التنبه في ما يتعلق بالتشبه، كتاب آخر في التشبه أتى بنهي عن التشبه بالمشركين وبالحيوانات وغير ذلك متأخر، لكن بحثه ما اختص بالتشبه بالكفار، تشبه من حيث التشبه بالنساء، التشبه بالحيوانات، تشبه بكذا، لكن من هذا الباب. وهناك كتاب آخر سلسلة تنبه فيما يتعلق بالتشبه. والحاصل أن التشبه باليهود لا يجوز إلا ما جاء من شرعنا، فإنه ليس تشبها بهم بل أخذا بشرعنا، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث أثبته ابن كثير وشيخ الإسلام قبله وآخرون. والمظهر دليل المخبر، التشبه بهم في المظهر في اللباس في غير ذلك دليل ميل المخبر، ميل القلوب إليهم. فالواجب الحذر من التشبه بالكفار، يهود نصارى مجوس هندوس مشرك من المشركين أو ما أيا كانوا، اعتزازا بهذا الدين وقناعة به وبتعاليمه وبما تضمنه من الخير. ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذه فقرة خالف اليهود أصلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا استطاع حصره في مجلس ولا أكثر. قوله فإنهم لا يصلون في نعالهم، دلت الأدلة على أن الملل المتقدمة أنهم كانوا يصلون، موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى وجميع الأنبياء يصلون، ولا خفافهم عليهم ولا خفافهم. أما من حيث شرعية الصلاة في النعال ففيها حديث أبي سعيد، يعطينا المجلد الثاني من جامع الصحيح عندنا 25 صفحة 25، أفرد ذلك شيخنا رحمه الله برسالة، فرد هذه الأحاديث برسالة جيدة رد بها على من لا يرى شرعية ذلك. وشرعية الصلاة في النعال مجمع عليها من حيث الشرعية، نقل ذلك ابن رجب رحمه الله على الجواز الشرعية. وفي الصحيحين عن أنس أصلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم. وبوب شيخنا رحمه الله في جامعه الصحيح مجلد الثاني صفحة 25 الصلاة في النعلين في المسجد وغيره، وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما وقاعدا وحافيا ومنتعلا. ولولا هذا الحديث صرف الأمر بالصلاة بالنعلين لقيل بوجوب الصلاة فيهما، قوله صلوا في نعالكم، لكن هذا أنه صلى حافيا ومنتعلا صرف الأمر المذكور في تلك الأحاديث بعض تلك الأحاديث إلى الندبية. وساق حديث أبي هريرة أيضا، أنت الذي قال أتي أتى رجل أبا هريرة فقال أنت الذي تنهى الناس أن يصلوا وعليهم نعالهم؟ قال لا، لكن ورب هذه الحرمة الكعبة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا المقام وعليه نعلاه في حرم الله المسجد الحرام، وانصرف وهما عليه أن يمشي في الحرم وهما عليه، وكانوا إذا كانوا مسافرين لا ينزعون خفافهم 3 أيام بلياليها لا في حرم ولا في غيره. والآن يا ويلك إذا صليت في نعليك في الحرم، تجد هذا المنكر وهذا المنكر وهذا المنكر ممن لا يدرك هذا، وأنت ما تعظم حرم الله. على كل ننصح إخواننا أن لا يمالوا لهم مشاكل في الحرم، افتح لك باب مشاكل وباب جدل، صلى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا ومنتعلا. وهكذا في الطواف، بعضهم يسمونها نعال الطواف، نعالتك التي إذا عملت منها ما ينكرون عليك، فلا افتح لك باب جدل مع الناس، صلي في بدون نعال إلا في مكان ما ينتقد عليك أو شيء من ذلك، ما هناك مانع. إنما الشاهد أن هذه السنن يجهلها كثير من الناس وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، على أن فتوى كثير من من يفتي هناك بجوازها، والمذهب على ذلك مذهب الحنبلي، حتى أن العجلان كان يفتي بها، يفتي بالطواف في النعال، يفتي بالصلاة في النعال فيما سمعنا الله يرحمه، والأساكر يصلون في خفافهم يصلون فيها. نعم، حتى كنا بعد ذلك إذا انتقدوا علينا قلنا هؤلاء يصلون فيها، لماذا ما انتقدنا عليهم؟ نحتاج بهم، نحتاج بالأساكر. لأنك تبدأ معها في الحديث ما. وهكذا حديث أبي هريرة الذي بعده: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين. وحديث عبد الله بن السائب: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح وضعا عليه عن يساره. هذه كيفية أخرى، أنه إما أن يصلي فيهما ما تحري طهارتهما، وإما أن يجعل عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد، وإما أن يجعلها بين رجليه ما هو مكان سجوده. حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم خلعا عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو يصلي فيهما. وحديث أبي سعيد أيضا، حديث أبي هريرة هذا، حديث أبي سعيد صلى فينا عليه ثم خلعهما، صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم نعالكم؟ قال: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه فلينظر فيهما، فإن رأى بهما خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيه يصلي فيهما. رجه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فهذه جملة أحاديث في هذا الشأن بشرط طهارتهما، ما تأتي بها من أماكن ملطخة ثم تصلي فيهما خالفت الحديث. الأصل في المساجد العناية بطهارتها، تعظيم المساجد والعناية بطهارتها، وليس من تدنيسها كون النعل نظيف ليس فيه خبث ولا قذر يصلي، ليس من تدنيسها هذا، ما هو تدنيس، حتى لو صلى فيها كأنما يصلي على قدميه، لا فرق بين أن يصلي فيهما أو يصلي على قدميه، يعني حافيا لطهارة قدميه أو طهارة نعليه. من كان كذلك صلى فيهما بلا حرج. فاستفدنا من هذا الحديث وجوب مخالفة الكفار بعد معرفة أن الحديث صحيح ولا علة فيه. فبعد ذلك أخذنا ما يتعلق بفقه الحديث. فقه الحديث يتعلق بصفة الصلاة، صفة الصلاة جواز شرعية الصلاة في النعال، نعلين الطاهرتين والخفاف والخفين الطاهرين. إذا أدخل خفي رجليه في خفيه بعد طهارتها، أي بعد وضوء. وهذه فتوى لشيخ الإسلام، من مجموع الفتاوى الثاني من الجلد الثاني 20 صفحة 121. سئل عن الصلاة في النعال ونحوه فأجاب: أما الصلاة في النعل ونحوه مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك فلا يكره، بل هو مستحب، لما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وفي السنن أنه قال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، فأمر بالصلاة في النعال مخالف اليهود، وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين. هذا الذي أشرنا إليه، أنه إجماع على شرعية، نقله ابن رجب وهذا شيخ الإسلام ينقله، لا جواز ذلك، لم تكره، إذا لم تكره فهي جائزة. وأما إذا تيقن نجاسته فلا يصلي فيها حتى تطهر، لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك كما جاءت به السنة، سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة، فإن أسفل النعل محل تكرر فملاقاة النجاسة له فهو بمنزلة السبيان، فلما كان إزالتها عنها بالحجارة ثابتة بالسنة المتواترة كذلك هذا. وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه، ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجسا فلا إعادة عليه في الصحيح، وكذا غيره كالبدن والثياب والأرض. انتهى من مجموع الفتاوى كما سبق رقمه، شاهد منه نقل الاتفاق، كم قرأنا أحاديث واحدا، صاحبه شداد بن أوس، ما القرابة بينه وبين حسان؟ من أخي حسان، يعني حسان عم هذا، أوس بن ثابت أخو حسان بن ثابت. من يذكر ما فرغنا به من الحديث؟ تذكر أنت؟ تذكر؟ نعم. بعد هذا الحديث تعلقه بأي موضوع في كتاب الفقه؟ كتاب الفقه بصفة الصلاة، والصلاة في النعال مشروعة بالاتفاق، وبشرط ماذا؟ بشرط طهارتهما من الخبث والقذر. أما مع وجود خبث أو قذر فيها فلا تجوز تعمد الصلاة فيهما، ومن صلى في نعليه أو خفيه ويظنها يظن طهارتها فعلم بعد ذلك بغير ذلك لم يعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما نقل شيخ الإسلام إنه صلى فأخبر بعد نزل جبريل فأخبره كما في حديث أبي سعيد، فلم يعد ما صلى. إلى هنا بارك الله فيكم.